الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الدقائق وفي هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زلنا بفضل الله ورحمته نطوف في بستان الإمام الأعظم صاحب المذهب، الإمام الفاضل، بل اسمحوا لي أن أقول الإمام المظلوم، الذي طالما حورب كثيرا والذي طالما أوذي كثيرا في حياته وبعد مماته. تعالوا بنا أن نتصفح سيرة هذا الإمام، وكان من المفترض أن ندخل الآن إلى محنته، ولكن كثرت فضائله بين يديه وزادت شمائله وربت بين يديه، فأحببت أن أنقل لحضراتكم شيئا من فضائله ومن شمائله، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي لا يخادع، وما رفع الله ذكر هذا الإمام إلا لما حواه قلبه من صدق نحسبه والله حسيبه. لذا يروى أن علي بن المديني كان يقول: هذه صناعة لا يرتفع فيها إلا صادق، أي هذا العلم وهذه الدعوة وهذا التحديث صناعة لا يرتفع فيها إلا الصادقون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إمامنا وصاحبنا الليلة هو الإمام الفاضل، بل والإمام الأعظم، أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمة الله عليه. في يوم من الأيام وقع شيء جلل في بيت سفيان الثوري، ألا وهو مات أخوه عمرو بن سعيد الثوري. فجاء أبو حنيفة رحمة الله عليه وجاء معه تلامذته وطلاب علمه إلى بيت سفيان ليقدموا واجب العزاء لسفيان رحمة الله عليه. فلما أتى أبو حنيفة رحمة الله عليه ودخل على باب سفيان ونظر إليه سفيان الثوري، تصور معي إلى لقاء السحاب كما يقولون، لقاء القمم، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت وسفيان الثوري رحمة الله عليه. هذا يمثل مدرسة الرأي في العراق، وهذا يمثل مدرسة السنة والحديث والأثر، والخلاف بينهما بل والصراع بينهما كان كبيرا، وهذا معلوم لكل طلبة العلم. فلما رآه سفيان الثوري قام إليه ورحب به وأجلسه في مكانه. يقول أبو بكر ابن عياش رحمة الله عليه، يقول: فاغتظت، أي من سفيان، يعني كأنه كره أن يفعل سفيان ذلك مع أبي حنيفة. فلما انفض المجلس قلت: يا أبا عبد الله، رأيتك فعلت اليوم شيئا أنكرته، بل وأنكره بعض أصحابنا. فقال سفيان: وما هو يا أبا بكر؟ فقال: جاءك أبو حنيفة فقمت إليه وأجلسته في مجلسك وصنعت له صنيعا بليغا، أي في التقديم والتقدير والتوقير. وهذا عند أصحابنا، أي من مدرسة الحديث والأثر، وهذا عند أصحابنا منكر. فقال سفيان، وانظروا إلى عقله وانظروا إلى أدبه وخلقه، والله الذي لا إله غيره، لن نزكي العلم لن يستطيع الواحد أن يزكي العلم الذي منحه الله إياه إلا بالعمل، وأن يتخلق بأخلاق هذا العلم. فنحن إلى كثير أدب أحوج منا إلى قليل علم. كاد أن يكون الأدب ثلثي العلم، كما قال بعض السلف وأظنه عبد الله بن المبارك: لا قيمة للعلم دون الأدب. انظروا إلى سفيان رحمة الله عليه وكيف عامل أبا حنيفة. قال سفيان: وما أنكرت من ذلك، يعني أنت زعلان من إيه يا أبا بكر؟ وما أنكرت من ذلك، هذا رجل يتكلم عن أبي حنيفة، هذا رجل من العلم بمكان، له مكانة وقدم وساق في العلم، فإن لم أقم لعلمه قمت لسنه، وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه، وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه. يقول أبو بكر أي ابن عياش: فأحجمني سفيان فلم يكن عندي جواب. وأنا أقسم لك بالله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. انظروا إلى أخلاق الكبار رغم الخلاف بينهما، ورغم ذلك انظروا إلى هذا التوقير، وانظروا إلى هذا الحب، وانظروا كيف كانوا يحولون هذا العلم إلى واقع عملي بينهما. وانظر في المقابل إلى واقعنا المرير، إذا اختلف أحد منا مع أخيه في أي شيء ربما يعلن الحرب عليه بلا رحمة وبلا هوادة، ويتجرأ عليه وعلى عرضه ويحكم على نيته. ما هذا؟ ما هذا الخلل؟ ما هذه الأخلاق البذيئة؟ ما هذا يا إخواني؟ نحتاج أن نرتقي حتى نكون على خطى هؤلاء. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق العلم. والله ما انتشرت دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دانت الجزيرة العربية له قبل موته إلا بحسن خلقه صلوات الله وتسليماته عليه. ما أحوجنا أن نسير على خطى هؤلاء. فهذا سفيان الثوري، رغم الخلاف الكبير مع مدرسة أبي حنيفة، إلا أنه يعطي أبا حنيفة قدره. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال: أنزلوا الناس منازلهم. وقال ربنا: ولا تنسوا الفضل بينكم. أسأل الله أن يخلقنا بأخلاق القرآن وبأخلاق النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يقول عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت أعبد الناس، اسمع إلى هذا الأثر الجميل، يقول: رأيت أعبد الناس ورأيت أورع الناس، أي من الورع، ورأيت أورع الناس ورأيت أعلم الناس ورأيت أفقه الناس. فأما أعبد الناس فعبد العزيز ابن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه. وهذا من؟ إمام أهل خراسان عبد الله بن المبارك. وحينما قال ووصف أبا حنيفة بأفقه الناس فيقصد بالفقه هنا هو القدرة على القياس واستنباط الأحكام. ثم قال عبد الله بن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة رحمة الله عليه. وكان أبو حنيفة من شيوخ عبد الله بن المبارك، وهذه رسالة أهمس بها إلى شبابنا وأولادنا. تعالوا بنا أن نتعلم الآن من عبد الله بن المبارك مع شيخه، وهذه هدية لأولادنا. يا بني من تصاحب، لا تظن بأن صاحبك لن يكون له تأثير على حياتك أبدا، بل هو الذي يشكل لك فكرك ورأيك، ويشكل لك أحيانا هويتك، ويصبغ عليك بصبغته شئت أم أبيت. فالصاحب ساحب، إما أن يصحبك إلى جنات النعيم، وإما أن يسحبك إلى دركات الجحيم. قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. ما ارتقى عبد الله بن المبارك وصار إماما من أئمة المسلمين إلا بصحبته لأبي حنيفة صاحب الأخيار. نعم، صاحب الأخيار، صاحب من يحافظون على الصلاة في جماعة، صاحب من يحافظون على حقوق الناس، صاحب من يتقي الله جل وعلا، صاحب من ينتقي ألفاظه وكلماته. الصاحب ساحب، هذا عبد الله بن المبارك، ما رفعه الله جل وعلا إلى هذا الشرف وإلى الإمامة في الدين إلا بصحبته لأبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان لكنت كسائر الناس. يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى من علي بصحبة أبي حنيفة وبصحبة سفيان الثوري لكنت واحدا كسائر الناس. وقلت قبل ذلك يروى عن بعض السلف أنه كان يقول: إني لأرى الرجل قد صحب سفيان فيعظم في عيني. فالرجل يا إخواني قيمته من قيمة أصحابه ومن يجلسون معه، وأنت يجب عليك أن تنتقي أصحابك وأن تنتقي جلسائك. كم كانت الصحبة، كم كانت الصحبة حجر عثرة بين شبابنا وبين الهداية والهدى، كم كانت الصحبة حجر عثرة بين وصول نور الإيمان إلى القلوب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت هذه الآيات في عقبة بن أبي معيط، هذا الرجل الذي كاد أن يسلم وكاد أن ينشرح صدره للهدى وللإيمان، إلا أن صاحبه اللعين أمية بن خلف قال له: وجهي من وجهك حرام إن لم تبصق في وجه محمد. فعاد إلى سيدنا رسول الله مرة ثانية وفعل كما أمره صاحبه المشؤوم، فنزلت هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكم كانت الصحبة، فكم كانت الصحبة حجر عثرة بين الواحد منا وبين الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فانتقي أصحابك. فأنا أقول الصحبة لها وعليها عامل كبير، فما ارتقى عبد الله بن المبارك إلى شأو الإمامة في الدين إلا بصحبته لأبي حنيفة وللإمام الفاضل سفيان الثوري رحمة الله عليه. وقال الإمام الشافعي: قيل يوما لمالك بن أنس والأئمة الأربعة بعضهم شيوخ بعض، فأبو حنيفة شيخ الإمام مالك، والإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين وجمعنا الله بهم في دار الكرامة. يقول الشافعي: سمعت يوما قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. ما معنى هذا الكلام؟ يقصد الإمام مالك الحوار كان في المسجد، السارية اللي هو العمود. يقول مالك: رأيت رجلا لو أخبرك أن هذه السارية، هذا العمود ذهب، والسواري في المساجد قديما كانت من النخل، ولكن كان يملك أبا حنيفة من القناعة ومن قوة إقامة الحجة ومن الفصاحة والبيان، لو أراد أن يقنعك بأن هذه السارية وهذا العمود من الذهب لأقنعك بذلك واقتنعت أنت بما قاله أبو حنيفة. هل وقفت إلى جميل ما قاله الإمام مالك في حق شيخه أبي حنيفة النعمان بن ثابت؟ يقول: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته، أي انتصر في رأيه وفي قوله رحمة الله عليه. وعن أبي معاوية الضرير رحمة الله عليه قال: حب أبي حنيفة من السنة، صدق ورب الكعبة، بل والله حب سائر علماء المسلمين من أهل السنة من السنة، ولم لا، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء. ومن هذا الباب يلزم علينا أن نحب علماء أهل السنة، وأن نقدر علماء أهل السنة، لا أن نتطاول عليهم ولا أن نحكم على نياتهم، لا والله، بل نقدر هؤلاء ونحترم هؤلاء. وما فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع زيد بن ثابت منا ببعيد. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقف منتظرا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فلما أراد زيد أن يركب على دبته فأمسك بلجام الدابة وبخطام الدابة عبد الله بن عباس احتراما وتوقيرا لزيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال زيد لعبد الله بن عباس: ما حملك على ما صنعت؟ فقال عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقال زيد بن ثابت لابن عباس: يا ابن عباس، أرني يدك. فمد إليه يده فانحنى وقبلها زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فحب أهل العلم وحب أبي حنيفة رحمة الله عليه وحب الأئمة والسلف الصالح من السنة النبوية المباركة، كما قال أبو معاوية الضرير. وقال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. اسمحوا لي أن أقول: لو لم يرد في فضائل أبي حنيفة إلا هذا فقط لكفى. من في الدنيا كالإمام الشافعي؟ حتى قال فيه الإمام أحمد: كان الفقه قفلا على أهله حتى فتحه الله بالشافعي. والشافعي الآن يثني على أبي حنيفة رضي الله عنه ويقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ولا ينبئك مثل خبير. الشافعي الآن يثني على أبي حنيفة وقد اجتمع في صنعة واحدة. فمن في الدنيا كالإمام أبي حنيفة الذي أجرى الله الثناء له على ألسنة الأئمة والعلماء المهديين المرضيين إلى قيام الساعة. وقال الإمام الذهبي: كان الإمام أبو حنيفة، يقول الذهبي عن أبي حنيفة: كان من أذكياء بني آدم، كان من أذكياء بني آدم، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء. جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء. العبادة في حياة أبي حنيفة، وما أدراك ما العبادة؟ والله يا إخواني، ما لن نقف مع واحد من علمائنا ومن أسلافنا الكرام ممن رفع الله قدرهم وأعلى الله ذكرهم إلا وترى أن الحظ الأكبر في حياته وفي سيرته كانت في العبادة. نعم، العبادة. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كان أبو حنيفة من أعبد الناس لربه، وكان أبو حنيفة لا يصلي الفجر إلا بوضوء العشاء كما سيأتي معنا الآن. وقبل أن ندخل إلى عبادة أبي حنيفة، تعالوا بنا أن نسلط الضوء على معاملة أبي حنيفة لأمه، وكيف كان يعامل أمه. كانت أم أبي حنيفة إذا أرادت أن تسأل عن حكم شيء لا تسأل ابنها، بين أيديها إمام الدنيا في زمانه، ولكن كما يقال: لا يتبع نبي في قومه، وكما نقول عندنا: مزمار الحي لا يطرد. ربما ترى واحدا عالما إماما فاضلا، ولكن بين أهله وقومه وعشيرته يعاملونه كسائر الناس، وربما ترى أحدهم لا يعطيه قدره. هكذا كانت تفعل أم أبي حنيفة، فتقول لابنها: اذهب إلى عمرو بن ذر، وكان هذا من الدعاة والوعاظ والقصاص، واسأله عن كذا وكذا. فيذهب أبو حنيفة، لا يستكنف، لا يتكبر، لا تأخذه العزة أبدا، بكل تواضع وانكسار وطاعة وبر لأمه رحمة الله عليه، يذهب إلى عمرو بن ذر ليسأله: يا عمرو، أمي تقول لك ما حكم كذا وكذا؟ فيتعجب عمرو ويقول: أنت إمام الدنيا، أنت أبو حنيفة، تسألني أنت عن كذا وكذا؟ وأحيانا يكون هذا الواعظ لا يعرف الجواب بالفعل، فيسأل أبا حنيفة ويقول: إذن ما هو الحكم يا أبا حنيفة؟ فيقول أبو حنيفة الجواب له، فيعيد الجواب على أبي حنيفة ليأخذ أبو حنيفة الجواب من هذا الواعظ الذي قاله له، ليعود به إلى أمه ويقول: يا أمه، قال كذا وكذا وكذا. برا بأمه. هل وقفتم معي على أخلاق هذا الإمام؟ هل وقفتم معي على شمائل هذا الإمام الفاضل رحمة الله عليه؟ انظر كيف كان يتعبد لربه سبحانه وتعالى. يقول أسد بن عمرو أن أبا حنيفة صلى العشاء وصلى الصبح، أي العشاء والفجر، بوضوء واحد 40 سنة. ماذا تقول؟ إيه والله، كان أبو حنيفة رحمة الله عليه يقطع الليل كله في الطاعة والعبادة والتبتل لله رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا وعمرها بحبك يا أرحم الراحمين. هؤلاء هم العباد. إذا أردت أن تعرف حقيقة نفسك فاقرأ في سير هؤلاء. إذا أردت أن تعرف ضعفك، وإذا أردت أن تعرف حجمك الحقيقي، فاقرأ في سير هؤلاء لنعرف حقيقة أنفسنا، ولنعرف كيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه. كان أبو حنيفة طالما ختم الليل، ختم القرآن كله في ليلة واحدة. يروى أن قلة من السلف كانت تختم القرآن كله في ليلة واحدة، ومنهم أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمة الله عليه. يقول المثنى ابن رجاء: جعل أبو حنيفة على نفسه كالنذر، أخذ نذرا على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار. يعني كل لما يحلف يطلع دينار صدقة لله سبحانه وتعالى. طب ليه يا أخوانا؟ هذا من باب التعظيم، حتى لا يجعل اليمين والقسم ألعوبة على لسانه. ده يعني يحلف هو صادق. النهاردة الناس بتحلف بالله كذب والعياذ بالله ليل نهار إلا من رحم الله. ده فضلا، ده غير بقى اللي يحلف بالطلاق ليل ونهار شغال عمال على بطال. نحتاج أن نقف وقفة مع أنفسنا وأن نتذكر قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وربنا قال: لا تجعلوا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مش كل شوية والله 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 هتكتر الحلف، اعلم يقينا أنك ستقع في الكذب لا محالة. وكما كانوا يقولون: علامة الكذابين كثرة الحلف. حاول قدر الإمكان أن تمسك لسانك عن الحلف. كان أبو حنيفة رحمة الله عليه إذا حلف بالله رب العالمين يتصدق حتى يذكر نفسه ألا يحلف بالله كثيرا. أيها الأحبة، انتهى وقتنا وبكل أسف، وما انتهى الكلام عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت. تعالوا بنا أن نحيا مع هذا الإمام ومع محنته إن شاء الله في اللقاء القادم، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني وأخواتي الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.